بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، الكلام مستمر في سلسلة التذكير بمحرمات يقع فيها الملتزمون. وكما عرفتم أن المقصد من هذا التذكير هو محاولة الوقوف مع النفس والتنبه أو انتباه لما نقع فيه مما نظن أننا منه مبرؤون، ولأن المحرمات مما يأكل من حسنات العبد خاصة إذا كان عنها غافل. ومن هذه المحرمات التي يقع فيها كثير منا بطريقة أو بأخرى أو بسبب أو بآخر الإسبال، والإسبال بلوة عمت بين الملتزمين بعد إذ كانوا منها براء. فإذا قلت لكم أننا في أول وفي مقتبل التزامنا لم نكن نعهد في إخواننا من يفرط في هذا الجانب، بل كان سمت الإخوان أن تجد ثوبه إلى نصف ساقه، وكانت هذه هي العادة في الثياب مما تعلمه من شرعه ومن دينه. أما اليوم فإنك إذا ما صليت في صف بعد الصف الأول وجعلت نظرك محل سجودك وقع بصرك على أكعب وأعقاب والأرض قد بلغتها ثياب المصلين أمامك. وليس هؤلاء من العوام كما يحلو لنا أن نسميهم، فنحن عوام، أو من الطغام، أو ممن لا يعرفون الأحكام، إنما هو من ذوي اللحى ومن الملتزمين. وهذه في الحقيقة تدل على مدى غفلة وتفريط حتى في الأمور الظاهرة التي يقلد بعضنا بعضا فيها. والتذكير بذلك ليس من باب ذكر بعض الأحكام أو مسألة علمية، إنما التذكير بما نحتاج إليه مما عمت به البلوى ومما يقتضي مقتضى تربيتنا الإيمانية أن نتلاحق فيه وأن ننتهي عنه، من باب أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونحن في أيام فيها من الفتن والبلايا ما الله به عظيم ما الله به عليم، مما يجعل كل عبد منا ينبغي أن يخاف على دينه ويحرص عليه، لأنه لعله تعرض إلى فتنة نقص فيها دينه نقصا شديدا فيجبره ببعض الطاعات وبالتوبة والمراجعة، لأنه إذا استمر العبد في النقص شيئا فشيئا لعله يخرج من الدين وهو لا يشعر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يجعلنا من المهتدين. والإسبال هو تطويل الثوب وإرساله إلى الأرض، والمسبل هو الثوب، والمسبل الفاعل للإسبال، قال في لسان العرب: وأسبل إزاره أرخاه، وامرأة المسبل أسبلت ذيلها، وأسبل الفرس ذنبه أي أرسله، والفرس يسبل ذنبه والمرأة تسبل ذيلها. ما جاء في الإسبال من النصوص اسمع معي حتى تعرف أن هذه المسألة ليست بالبساطة وأنها في دين الله عظيمة، وأن كثيرا منها لا ينزلها منزلتها. فعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة، اسمع معي، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، ثلاث مرات يقول لهم هذه العبارة. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، الذين يكون هذا شأنهم لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية: المسبل إزارة. المسبل، فجعل على رأس أولئك الثلاثة الهلكة المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم 106. قال النووي في الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم المسبل إزارة، فمعناه المرخي له، الجار طرفه. وذهب بعضهم أن ذلك بقيد الخيلاء، وستعرف ما في ذلك. وقال السندي في شرح سنن النسائي، لأن هذا الحديث عند النسائي أيضا: المسبل من الإسبال بمعنى الإرخاء عن الحد الذي ينبغي الوقوف عنده، والمراد إذا كان عن مخيلة، والله تعالى أعلم. وقال في شرح لسنن ابن ماجه، والحديث عند ابن ماجه أيضا: المسبل أي من السبل، أي ما يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى. وحديث آخر عن المغيرة ابن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سفيان بن سهل، لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين، لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين، رواه ابن ماجه في كتاب اللباس. وقال الألباني صحيح في صحيح ابن ماجه برقم 2876. وقال السندي في شرحه: قوله لا تسبل من الإسبال، والمراد إرسال الإزار إلى أسفل من الكعبين، والله أعلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، أزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك في النار، فما كان أسفل من ذلك في النار، رواه أحمد في المسند. وقال الألباني صحيح في صحيح الجامع برقم 920. وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، رواه أحمد وابو داود وابن ماجه والبيهقي. وقال الألباني في صحيح الجامع صحيح برقم 921. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإزار إلى نصف الساق وإلى الكعبين، لا خير في أسفل من ذلك. الإزار إلى نصف الساق وإلى الكعبين، لا خير في أسفل من ذلك، رواه أحمد في المسند. وقال الألباني صحيح في صحيح الجامع برقم 2769. وعن ابن عباس: يرفعه كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار، كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار، رواه الطبراني. وقال الألباني في صحيح الجامع صحيح برقم 4532. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، أخرجه البخاري في كتاب اللباس برقم 5787. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. أخرجه البخاري في كتاب اللباس برقم 5784. قال ابن حجر: قوله يسترخي بالخاء المعجمة، وكان سبب استرخائه أي نزوله وتدنيه منه نحافة جسم أبي بكر رضي الله عنه. قوله إلا أن أتعاهد ذلك منه أي يسترخي إذا غفلت عنه. وقف في رواية معمر عن زيد بن أسلم عند أحمد: إن إزاري يسترخي أحيانا، فكأن شده كان ينحل، كأن شد الإزار كان ينحل إذا تحرك يمشي بمشي أو بغيره، وذلك يقع بغير اختياره، فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي، لأنه كان كلما يسترخي شده. وعن عائشة قالت: كان أبو بكر أحنى لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه، لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه. يعني عارف لما انت تقول ده فلان ملوش وسط وثوبه يتدلى منه لأنه ليس له وسط يمسك فيه الإزار. فكان أبو بكر رضي الله عنه رجل حنين، رجل ضعيف، رجل رقيق البدن، فكان يتدلى إزاره من حقويه، أي أنه قد جعله وحاكه على الشرع، لكنه لما يتدلى عن لبسه فيصير يجر إلى الأرض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. أخرجه البخاري في كتاب اللباس. وفي رواية زيد بن أسلم عنه قصة في ذلك: قال: أرسلني أبي إلى ابن عمر، قلت: أدخل. فعرف صوتي فقال: أي بني، إذا جئت إلى قوم فقل: السلام عليكم، فإن ردوا عليك فقل: أدخل. قال: ثم رأى ابنه، يعني ابن عمر رأى ابنه وقد انجر إزاره، فقال: ارفع إزارك، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بترا. أخرجه البخاري في كتاب اللباس. وبطرا أي تكبرا وطغيانا. وفي رواية عند النسائي والترمذي وصححه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر متصلا بحديثه المذكور، فقالت أم سلمة لما سمعت هذا الكلام، قالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. واللفظ هذا للترمذي. ولا أشاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود من رواية أبي الصديق عن ابن عمر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا، ثم استزدنه، يعني طلبنا أن يزداد المقياس عن ذلك، فزادهن شبرا، فكنا يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا، يعني نقيس لهن ذراعا زائد يجره. وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة، الذراع الذي ذكر أنه يزدنه النساء، هذه الرواية أفادت بأنه شبران بشبر اليد المعتدلة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قال: ما خص إزارا ولا قميصا. يعني في بعض الروايات فيها إزار، وبعض الروايات فيها ثوب، وبعض الصحابة سأل بعضهم بعض: أذكر الإزار؟ يعني هل الكلام متعلق بالإزار؟ قال: لم يخص إزارا ولا قميصا، لأن رواية الثوب تعني أن الإسبال يقع في كل ملبوس حتى ولو كان العمامة كما ستعرف. والحديث أخرجه البخاري في كتاب اللباس. وعن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي، أمسك النبي بعضلة ساقي حذيفة، فقال: هذا موضع الإزار. هذا موضع الإزار، يعني هذا هو طول ومحل طول الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. روى أحمد والترمذي والنسائي، وقال الألباني صحيح في صحيح الجامع برقم 7000. وقال السندي في شرح الحديث: فلا حق للإزار في الكعبين، أي لا تستر الكعبين بالإزار بالإزار، والظاهر أن هذا والتحديد، وإن لم يكن هذا خيلاء. نعم، إذا انضم، أي إذا انضم الخيلاء أسفل عن هذا الموضع بالخيلاء، يعني صار تطويلا مع الخيلاء، اشتد الأمر، وبدونه الأمر أخف. وعن أبي جري جابر بن سليم، اسمع إلى هذا الحديث، وعن أبي جري جابر بن سليم قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا رسول الله أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه، أي الله سبحانه وتعالى، كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإن كنت بأرض فقراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك، فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود في كتاب اللباس، وقال الألباني صحيح في صحيح الجامع برقم 7309. وهذا الحديث من الأمهات في هذا المساء، في هذا الباب، لأنه بين مسألة قال بها أهل العلم بأن الإسبال المقصود من المخيلة كما ستعرف. فهذه جملة من النصوص الصحيحة، حكم الإسبال. لقد اختلفت عبارات أهل العلم فيما يتعلق بحكم الإسبال بين القول بالكراهة والتحريم بغير قيد، والتحريم بقيد الخيلاء والكبر. وقبل البيان أقول: لقد وردت عدة ألفاظ في الأحاديث في النهي عن الإسبال كما ذكرت في النصوص آنفا. فمن ذلك: خاب وخسر، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، دون تقييد. ومن ذلك: إن الله لا يحب المسبلين. ومن ذلك: فما كان أسفل من ذلك في النار. ومن ذلك: إلى الكعبين، الإزار إلى الكعبين، لا خير في أسفل من ذلك. وأيضا في الحديث: كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار. وأيضا: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وأيضا: من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. وأيضا: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وأيضا: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وأيضا: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وأيضا: فلا حق للإزار في الكعبين. وأيضا: رواية جابر بن سليم: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وهذه الألفاظ بمجموعها تفيد أحكاما عدة كما قال أهل العلم بمجموع كلامهم وبيان كلام بعضهم ببعض. قبل البيان أسوق أقوال العلماء وقد قدمت طرفا منها في معرض سوق ما جاء في الإسبال من نصوص. قال النووي في شرح مسلم في بيان لحديث خاب وخسر حديث أبي ذر من هم يا رسول الله، قال المسبل، قال كما جاء مفسرا في الحديث الآخر: سترى معي أن من العلماء من يرى أن الإسبال محرم بقيد الخيلاء، ومنهم من يرى أن الإسبال محرم بغير قيد الخيلاء بشرط أن يكون مقصودا، ومنهم من يرى أن الإسبال ممنوع ومحرم، فإذا كان معه خيلاء كانت الحرمة أشد. فتنبه معي حتى تعرف أن هذا الأمر وراءه مصائب، وأنه جاء فيه من الأمور ما سمعت من النصوص التي ينزجر منها الحجر، فكيف بالمؤمن؟ جعلني الله وإياكم من المؤمنين. قال النووي كما جاء مفسرا بالحديث الآخر: لا ينظر إلى من يجر ثوبه خيلاء، والخيلاء الكبر، وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزارة، ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال لست منهم، إذ كان جره لغير الخيلاء. وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره، وذكر إسبال الإزار وحده، لأنه كان عامة لبسهم. يعني لماذا يغلب في الألفاظ الإزار؟ لأن عامة لبس العرب كانت الإزار، وحكم غيره من القميص وغيره حكمه. قلت وقد جاء ذلك مبينا منصوصا عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص، الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر ثوبه، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد حسن. وقال السندي في شرح سنن ابن ماجة: واللفظ مطلق، إلا أن بعض الروايات تفيد تقييده بما إذا فعل ذلك تكبرا، وأما غيره فأمره أخف إن شاء الله تعالى. قال ابن حجر في شرح في البخاري، شرح البخاري في بيان حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، قال قوله ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ما موصولا، والمعنى الذي من الإزار في النار. قال الخطبي يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار. والعلماء لهم في ذلك تأويلان، منهم من قال هل الملبوس نفسه هو الذي يدخل النار مع صاحبه، أم أن موطن الزيادة هو الذي يدخل النار. جاءت النصوص مشعرة بالمعنيين، أن الثوب عقوبة يكون في النار مع صاحبه، لأن هذا الثوب موطن مذمة وسبيل مذمة وسبيل خيلاء ومنع. لكن يجوز للضرورة إذا كان الرجل في قدمه من الجروح والقروح والشقوق ما يجتمع عليها الهواب والذباب، يجوز له أن يتعمد تطويل إزاره ليستر القروح والجروح من باب الضرورة، كما أجاز الشرع لصاحب الحكة المريض الذي يهرش في جلده وعنده حكة من الملابس أن يلبس الحرير للضرورة، وهذا أمر ضروري، إنما أذكره من باب الشيء بالشيء يذكر، إنما المقام متعلق بمعرفة حكم لبس الثوب من إزار أو بنطال أو قميص أو حتى عمامة، أن هذا لا يجوز فيه الإسبال، وأنه قد وردت فيه النصوص التي تشعر بخطورة المسألة، كقول النبي إن الله لا يحب المسبلين، إن الله لا يحب المسبلين، اسمع، وكقول النبي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. قال أبو ذر خابوا وخسروا، قالوا من هم يا رسول الله؟ فقال المسبل، وفي لفظ المسبل إزارة كما سمعت معي. وقال المنوي في فيض القدير في بيان قول النبي الإزار إلى الكعبين: لا خير في أسفل من ذلك، قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: قوله لا خير لأنه إما حرام إن نزل عن الكعبين، أو إن حاذاهما، ولا خير في كل من الأمرين. لمجرد التطويل فإن النص أثبت أنه لا خير في ذلك، وذلك لما فيه من التشبه بالنساء، بل إن قصد الخيلاء حرم مطلقا. اسمعي هذا الكلام، فمن العلماء من كما قرأت عليه كلام النووي أنه رأى أن ذلك مقيدا بالخيلاء، ومنهم من قال أنه ممنوع، فإذا انضاف إلى ذلك الخيلاء كان التحريم مطلقا. وما ذكروه في الإزار حلا وحرمة وكراهة فهو في القميص وفي كل الثياب. قال في عون المعبود في بيانه لحديث: وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. قال القاري: والحديث يدل على أن القدر المستحب فيما ينزل إليه الإزار، القدر المستحب في الشرع هو إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين بحيث يغطي الكعبين فهو حرام، بحيث يغطي الكعبين فهو حرام. وأخرج النسائي من حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع الإزار إلى أنساب الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار. وأيضا في حديث: من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، قال: والحديث فيه دلالة على أن المستحب أن يكون إزار المسلم إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو حرام وممنوع، فهو حرام وممنوع. قال الشوكاني في بيان حديث: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قال: والحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء، والمراد بجره هو جره على وجه الأرض، وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وظاهر الحديث أن الإسبال محرم على الرجال والنساء، لما في صيغة من في قوله من جر من العموم، لأن قوله من جر لم يذكر رجلا أو امرأة. وقد فهمت أم سلمة ذلك لما سمعت الحديث، فهمت أن هذا الكلام عام، فقالت: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يلخينه شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: يلخينه ذراعا لا يزدن عليه. أخرجه النسائي والترمذي. ولكنه قد أجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساء، بل على استحباب الإسبال للنساء، فكان ذلك حديث أم سلمة، والإجماع بين أن من جر خاص بالرجال لأن النساء خرجت بهذا النص، كما صرح بذلك ابن رسلان في شرح السنن. وظاهر التقييد بقوله خيلاء يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد. الملاحظ من كلام العلماء أن منهم من يرى التحريم بغير قيد، ومنهم من يرى التحريم بقيد الخيلاء، ومنهم من يرى التحريم أخف بغير خيلاء وشديد وأشد بالخيلاء، ومنهم من يرى أن الإسبال المقصود هو من الخيلاء، وأن دعوى من أسبل مقصودا وحاك ثيابه على الإسبال أنه ليس خيلاء، قال: هذه دعوى مردودة، لأن الأمر الشرعي أن الإزار، أن الثوب إلى نصف الساق، فإن كان فإلى الكعبين، ولا حق للكعبين في الإزار. وقال: وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس، ويدل على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديث جابر بن سليم الذي قرأته عليكم الذي ذكرتكم به من حديث طويل فيه: وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. وحديث أبي أمامة قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل أو قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله عز وجل ويقول: عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني أحمش الساقين، يعني فيهم عيب. قال فقال يا عمرو: إن الله تعالى قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل، إن الله لا يحب المسبل. وهذه الرواية يشهد لها كثير من الروايات التي بينت كحديث حذيفة أنه أخذ النبي بعضلته، وكالحديث أيضا إن الله لا يحب المسبلين، والحديث رجاله ثقات وظاهره أن عمرا لم يقصد الخيلاء. ولفظة الحديث في حديث جابر بن سليم: وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة، تقوي هذا الكلام. وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قال ابن حجر: لست ممن يصنعه خيلاء. قال ابن حجر في رواية زيد بن أسلم: لست منهم، أي لست من المسبلين، أي لست ممن لا يحبهم الله، أي لست ممن لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفيه أنه لا حرج على من انجر إزاره بغير قصده مطلقا، اسمع إلى هذه العبارة. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار، وأنه كان يرى أن ذلك ممنوعا على الإطلاق، على كل حال قال ابن بطال هو من تشديداته، وإلا فقد روى حديث الباب الذي لم يخف عليه حكمه، وهو من جر إزاره بطرا. قال ابن حجر: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك، أي من قصد الإسبال، سواء كان عن مخيلة أم لا، وهو المطابق لرواياته المذكورة. ولا يظن ابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئا، وإنما يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه، وهذا متفق عليه. وإن اختلفوا على هل الكراهة فيه للتحريم أم للتنزيه، وكانوا يطلقون على الحرام مكروه، وكانوا يقولون على المحرم يكره. وبالتالي تعرف أن الكلام متعلق في حديث أبي بكر بمن لم ينشئ ثوبه. ومن هذا الكلام يعلم، اسمع معي لهذا التنبيه، ومن هذا الكلام يعلم أن الإسبال منه ما هو مقصود ومنه ما هو غير مقصود. يعني إيه إسبال مقصود؟ يعني أنت عندما لبست القميص، عندما حكت القميص، عندما فصلت الثياب كما يقولون، كيف كان طوله؟ كيف كان شأنه؟ كان شأنه مسبلا، إذن هذا إسبال مقصود، أن تجعل ثيابك حين تحيكه وحين تصنعه ينزل إلى الكعبين، ينزل ما دون الكعبين، فهذا إسبال مقصود. وهناك إسبال غير مقصود، ومعناه أن يكون الثوب محيكا على الشرع، يعني فوق الكعبين إلى نصف الساق، ولا حرج في هذه المسافة، ولكنه ينفك شده فيتدلى من وسطه، يتدلى من حقويه، فينزل فيصير طوله أطول من الكعبين فينجر على الأرض، لكن الثياب من حيث حياكته، من حيث مقاسه كما يسميه الناس، مقاسه مضبوط لكنه يتدلى منه. ألا ترى أنك في كثير من الأحيان لطالما تشمر إزارك، تشمر بنطالك، تشمر سراويلك، ترفعها كل حين لأنك تستشعر أنها مع المشي ومع الحركة ومع الجلوس والنهوض تتدلى، فتصير أطول مما هي عليه، فترفعها الى حقويك. هذا هو معنى ان من الاسبال. فهذا الكلام الذي سبق يبين ان الاسبال منه ما هو مقصود ومنه ما هو غير مقصود. ثم هل الاسبال المقصود ممنوع شرعا بغير خيلاء ام هو ممنوع فقط مع الخيلاء؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. اذا كان الاسبال منه ما هو مقصود ومنه ما هو غير مقصود، فهل الممنوع شرعا هو ما كان للخيلاء ام ان كل اسبال مقصود ممنوع شرعا، وان العبد ينبغي ان يمتثل وان يحضر الوعيد الذي توعد الله به المسبلين، وان يخاف على نفسه ان يكون ممن لا يحبهم الله بسبب هذا الفعل القميء، ان الله لا يحب المسبلين. اذكر هنا فائده بديعه. قال ابن حجر في الفتح قوله من جر ازاره يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوص، وقد فهمت ذلك ام سلمة رضي الله عنها، فقالت ام سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال يرخين شبرا. فقالت اذا تنكشف اقدامهن؟ قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. الى ان قال ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال ان الاحاديث المطلقة في الزجر عن الاسبال مقيدة بالاحاديث الاخرى المصرحة بمن فعله خيلاء. يعني لو كان المقصود ان الممنوع شرعا هو وجه واحد وهو من فعله خيلاء، اما من قصد التطويل والجر وقال الا اقصد بذلك البطر والخيلاء، لم تكن لتفهم ام سلمة رضي الله عنها وتقول فماذا تفعل النساء، لانها فهمت ان من جر هو عام في كل مسلم، رجل كان او امرأة. ومعلوم ان النساء يطولن ثيابهن لستر العورة وليس للخيلاء. فقالت فكيف تفعل النساء اذا كان جر الثوب ممنوع، اذا كان جر الثوب حرام؟ وكانها فهمت ان مطلق الجر وان مطلق الاسبال ممنوع شرعا، وهذا الذي ذهب اليه كثير من اهل العلم كما قرأت عليك بعض كلامهم. قال النووي ظواهر الاحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي ان التحريم مختص بالخيلاء، ووجه التعقب انه لو كان كذلك لما كان في استفسار ام سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الاسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة ام لا، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن الى الاسبال من اجل ستر العورة لان جميع قدمها عورة، فبين لها عليه الصلاة والسلام ان حكمهن في ذلك خارج عن الرجال في هذا المعنى فقط. وقد نقل عياض الاجماع على ان المنع في حق الرجال دون النساء ومراده منع الاسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم ام سلمة على فهمها. لما قالت ام سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام اذا ماذا تصنع النساء، لم يقل لها النساء لا يجررن ثيابهن خيلاء، انما اقرها على ان الجر ممنوع، وفهمت ان كل جر ممنوع حتى جر النساء الذي يفعل لستر العورة، واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فهمها ولم ينكر عليها، الا انه بين لها انه عام، اي المنع منع الجر عام مخصوص لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الاسبال، وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن كما بين ذلك في حق الرجال. والحاصل ان للرجال حالين، حال استحباب وهو ان يقتصر الازار الى نصف الساق، يبقى افضل ثوب المؤمن وافضل صورة لثوب المؤمن والمستحب الذي يحبه الله ورسوله في الثياب ان يكون الى نصف الساق. وحال جائز، حال جائز يجعل العبد بعيدا عن النهي، بعيدا عن عدم محبة الله، بعيدا عن العقوبة، بعيدا عن كل ما يتعلق بالاسبال. حال مستحب وهو الى نصف الساق، وحال جائز وهو الى الكعبين. وكذلك للنساء حالان: حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر الذراع. والعجيب يا اخوان، العجيب كل العجب، ان الجاهلية علمتنا ضد الاسلام. وقد سمعتم مني مقالا في هذا المقام الشريف ان الجاهلية هي كل ما ضد الاسلام في كل صغير وكبير، ومن ذلك ايضا في الاسبال. فالجاهلية علمت الرجال ان يجروا قمصانهم وان يجروا سراويلهم، وان من المعرة ان يكون قميص الرجل قصير، وعلمت النساء ان تلبس الى نصف الفخذ، عافانا الله واياكم. انظر، علمت المرأة ان ترفع الى نصف الساق، بل الى نصف الفخذ، وعلمت الرجل ان يجر. فجعلت الرجال يصنعن سنة النساء، وجعلت النساء يصنعن سنة الرجال وازيد. وهذا من البعد عن الحق والتلبس بسنن الجاهلية، عافانا الله واياكم. حال الرجال لهم حالان: حال استحباب وهو ان يكون الثوب الى نصف الساق، وحال جواز هو ان يكون ما فوق الكعبين. وللنساء حالان ايضا: حال هو المستحب هو ان يزدن شبرا، وحال جائز ان يزدن شبرين. ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما اخرجه الطبراني في الاوسط من طريق معتمر عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبرا، شبر يعني قاس شبرا، وقال: هذا ذيل المرأة. واخرج ابو يعلى بلفظ: شبر من ذيلها شبرا او شبرين، وقال: لا تزدن على هذا، ولم يسم فاطمة. قال الطبراني: تفرد به معتمر عن حميد، قلت: وفي الحديث او شك من الراوي، يعني شبر او شبرين شك من الراوي، والذي جزم به الشبر وهو المعتمد. ويؤيد ما اخرجه الترمذي من حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا. الى ان قال ابن حجر: ويستنبط من سياق الاحاديث ان التقييد بالجر خرج للغالب، وان البتر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه. مسألة هامة، مسألة جميلة. الكبر مذموم على الاطلاق، سواء كان بالاسبال او بغير اسبال، فالجر ممنوع في الشرع وهو على اطلاقه. فاذا انضاف الى ذلك الكبر والبطر اشتد التحريم. والكبر والبطر منفصل بغير اسبال محرم، حتى لو شمر العبد ثوبه. والذي يجتمع من الادلة ان من قصر بالملبوس الحسن اظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن لبس له مثله، لا يضره من لبس من المباحات وما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس اي احتقرهم. واما ما اخرجه الطبري من حديث علي ان الرجل يعجبه ان يكون شراك نعله اجوج من شراك صاحبه، فيدخل في قوله تعالى: تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. فقد جمع الطبري بينه وبين حديث ابن مسعود بأن حديث علي محمول على من أحب ذلك ليتعظم به على صاحبه، لا من أحب ذلك ابتهاجا بنعمة الله عليه. فقد أخرج الترمذي وحسنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وله شاهد عند أبي يعلى من حديث أبي سعيد. وأخرج النسائي وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من حديث ابي الاحوص عوف ابن مالك الجشمي عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورآه رث الثياب، رآه يلبس ثيابا رثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اتاك الله مالا فليرى اثره عليك، اذا اتاك الله مالا فليرى اثره عليك، اي بان يلبس ثيابا تليق بحاله من النفاسة والنظافة حتى يعلم الناس ويعرفه المحتاجين، لأنه رجل ذوي مال واسعة مع مراعاة القصد وترك الإسراف جمعا بين الأدلة. انتهى كلام ابن حجر، وهو كلام نفيس يبين كثيرا مما نحتاجه في المسألة. حد الإسبان في الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال الألباني صحيح في صحيح الجامع برقم 2770. قال الشوكاني: والحديث يدل على عدم اختصاص الإسبال بالثوب والإزار، بل يكون في القميص والعمامة كما في الحديث. قال ابن رسلان: والطيلسان والرداء والشملة. قال ابن بطال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العزبة زائدا على مجازه العادة. بعض الناس يلبس العمامة، يمكن بعضكم شاف مثلا ناس من أفغانستان أو ناس من الهند أو ما شابه من المسلمين، ممكن يلبس العمامة تجر على الأرض، يلبس العمامة وتجد الزؤوبة تنزل إلى الأرض. أيضا زيادة الزؤوبة إلى أكثر من نصف الساق، إلى أكثر من الكعبين، هذا إسبال وله حكم الإسبال، ويتعلق به أحكام الإسبال مع أنه في العمامة، لأن البعض يظن أن الإسبال في. ولذلك من العجيب يا أخوان أنك تجد بعض الإخوان يقصرون القميص إلى نصف الساق ويلبسون تحته سراويل مسبل، ويظنون أن التقصير إنما في هذا، لكن لابد أن تعلم أن الإسبال في كل ملبوس حتى في الأكمام. قالوا: ما زادت الأكمام على الأكف فهو مسبل، وتطويل أكمام القميص تطويلا زائدا على المعتاد من الإسبال. وقد نقل القاضي عياض عن العلماء: كراهة كل ما زاد على المعتاد في اللباس في الطول والسعة، والمقدار المقدر شرعا الذي جرت به العادة فهو ما فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن العادة الشرعية تعلم من فعلهم، العادة الشرعية تعلم من فعلهم. قال الصنعاني: قال ابن بطال: إسبال العمامة المراد به إرسال العذبة. ومما سبق خاتمة، مما سبق نفهم أن الإسبال نوعان. الأول إسبال مقصود، إسبال مقصود، وهذا ينقسم إلى نوعين: إسبال مقصود بغير خيلاء، وإسبال بقصد الخيلاء. وهذا القسم من الإسبال الأصل أنه ممنوع شرعا، وما كان منه بقصد الخيلاء فالحرمة أشد، لأنه متوعد عليه بعقوبة أشد. ومن العلماء من اعتبر أن كل إسبال مقصود هو من الخيلاء. يعني افهم، الإسبال نوعان: إسبال مقصود. الإسبال المقصود منه ما يفعله من باب الموضة، من باب أصول الثياب، من باب أن البنطلون يغطي الحذاء، من باب الشكل والهيئة، من باب أنه يرى نفسه. فمثل هذا تعمد أن يجعل الإسبال المقصود خيلاء وبطرا وكبرا. وغيره إسبال مقصود لأنه يتحرج أن يكون قميصه، إزاره، بنطاله، سراويله، يقول لك شكله يضحك. مدام دخل في رأسك، مدام قصدت أن تطوله، مدام عمدت إلى أن تجعله إلى الكعبين فما دون الكعبين، فقد وقعت في المخيلة، لأنك رأيت أو ظننت أو امتنعت عن الامتثال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبل إزارك، لا تسبل إزارك. أين استجابتك لقوله؟ وأين تحذرك من قول النبي: إن الله لا يحب المسبلين؟ طبعا الناس اللي بتلبس بدل، الناس اللي بتخالط العوام كما يحلو أن نسميهم ونحن عوام، الناس اللي بتخالط النصارى ويرون أن ملابسهم فيها إسبال، وأن أصول البنطال وأصول البدلة وأصول الملبس والموضة والشكل والهيئة، فيتعمد وهو لا يدري المسكين. وبعدين لما يجي يتكلم يقول لك: مدام مش خيلاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: إنك لست ممن يفتح خيلاء. طب أبو بكر لم يحك ثيابه رضي الله عنه، لم يجعل القميص على الموضة، لم يجعل البنطال على الموضة، لم يجعله حتى يغطي الحذاء، لم يجعله حتى لما لا يكون شكله مضحك، بل هو تقي نقي رضي الله عنه، لكنه كان يتدلى، ينفك شده، الحبل اللي بتشد بالإزار أو الرباط أو الثانية التي تجعل شدا للإزار كانت تنحل لأن وسطه نحيف رضي الله عنه. لم يكن يحيك الثياب أصلا على الإسبان، والإسبان معصية دائمة شبيهة بالتبرج عند النساء، لا يجوز الرجل حتى وإن كان التبرج أعظم إثما، لكن هذه محرمات. وتجد الرجل يصلي ويحافظ على صلاته وقميصه مسبل وإزاره مسبل وسراويله مسبلة، ونجد لذلك علل لا تسمن ولا تغني من جوع. والله لو أننا ممن يتعامل بدقة الأمور ويخاف على الحسنة ويحذر السيئة لا يمكن يقبل، لا يقبل مسبل 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 سيئات دائما، سيئات متوعد عليها بالنار منهي عنها لا يحبها الله تعالى، هي من المخيلة، أمور عظيمة ينبغي أن تنتهي عنها. فهذا القسم المقصود من الإسبان الأصل أنه ممنوع شرعا، وما كان منه بقصد الخيلاء اللي انت عامله بقى مزاج وموضة وكفر وعنطبة، سميها كما تسميها، فالحرمة أشد لأنه متوعد عليه بعقوبة أشد. ومن العلماء كما سمعت في الكلام، أنا قصدت أبين هذا على المنبر بالرغم أن المنبر ليس موطن مناقشة ذلك، إلا أني أعلم أن كثيرا منا ممن لا يتعلمون وممن لا يسألون يأخذون المسألة بصورة سؤال، هو الإسبان حرام؟ فيفتي بعضهم بما ذهب إليه أو بمذهبه دون تحقيق في المسألة، أو يفتي بعضهم بالتحقيق بحسب ما علم فيقول مدام عن غير خيلاء فلا بأس بذلك. فأردت أن أفصل لنفسي وإياك لأنهي نفسي وإخواني عن محرم فشى فيهم لم يكن معهودا في الملتزمين أصلا، وليس هذا من حال الملتزمين، بل هي محرمات يقع فيها. والنوع الثاني من الإسبال إسبال غير مقصود، وهو أن يحيك العبد ثوبه غير مسبل ولكنه يسقط ويتدلى فيصير مسبل كما قال يقع لأبي بكر رضي الله عنه، وهذا معفو عنه بالاتفاق، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ما أردت بيانه في ذكر هذا المحرم الذي يقع فيه الملتزمون، والذي أسأل الله تعالى أن أكون قد بينت واستبان لي، وأسأله عز وجل أن يرزقنا العمل كما رزقنا العلم، ونعوذ بالله من أن نذكر به وننساه، ونسأله تعالى أن يجعلنا من المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رب بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، واجعلنا هداة مهتدين، حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، في الشيشان وفي كسوفة وفي كشمير وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم هون على عبادك في فلسطين ما يلاقون، اللهم هون عليهم ما يلاقون، اللهم امدهم بمدد من عندك، فان الناس خذلوهم فلا تخذلهم يا رب العالمين. اللهم اهلك طواغيت العرب والعجم يا ارحم الراحمين، واهلك طواغيت الارض جميعا يا رحمن يا رحيم. اللهم عليك بالمدعو شارون والمدعو شامير والمدعو بلير والمدعو بوتين وسائر ائمه الكفر يا رب العالمين. اللهم انهم اجتمعوا على المسلمين واكلناك بهم يا ارحم الراحمين. اللهم اهلك الكافرين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين وفك اسر الماسورين ورد الظلم عن المظلومين. اللهم يا ربنا انجع عبدك فوز وعبدك نشأة وسائر اخوانهم يا رب العالمين. اللهم لا تسؤن فيهم يا رحمن يا رحيم، فك اسرهم وردهم الينا سالمين غانمين، انت ولي ذلك، انت الذي يقضي يا رب العالمين، فاقدر لنا ولهم الخير حيث كان، واقدر براءتهم يا رحمن يا رحيم. اللهم يا ربنا اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ربنا انجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين، اللهم داوي جرحاهم، اقبل من مات منهم في الشهداء، يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم وسلاحهم، وانصرهم على عدوهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. اللهم يا ربنا أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ارزقنا من الإيمان ما يرضيك عنا. ارزقنا توبة ترضى بها عنا. ارزقنا شهادة في سبيلك ترفعنا بها عندك وترفع بها خسيستنا. طهر قلوبنا من النفاق. طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق. وجنبنا سوء الأخلاق. اجعلنا هداة مهتدين. كلنا ولا تكن علينا. اعنا ولا تعن علينا. رد بطش الكافرين عنا. وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اشف مرضى المسلمين. واشف عبدك محمود جائل يا رب العالمين. وسائر مرضى المسلمين. اللهم يا ربنا نسألك ان ترحم موتى المسلمين. اللهم الحقنا بهم على خير يا رحمن يا رحيم. اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم يا ربنا واجعل مالهم الجنة. اللهم احفظ شباب المسلمين. اللهم اكفنا برحمتك شر الظالمين. ولا تحرمنا الدعوة الى سبيلك يا ارحم الراحمين. كلنا ولا تكن علينا. اعنا ولا تعن علينا. رد بطش الكافرين عنا. وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم احفظ بلادنا بما تحفظ به عبادك المسلمين. اللهم احفظها من الحروب ومن الاوبئة ومن المجاعات يا رب العالمين. اللهم احفظنا في اهلينا واولادنا يا ارحم الراحمين. امن رواعاتنا واستر عوراتنا. واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهتبنا واجعلنا سرا لمن اهتدى. اللهم كما اعنتنا على هذا فتفضل بقبوله منا وانت اكرم الاكرمين. ولا ترده علينا وانت ارحم الراحمين. ولك الحمد حتى ترضى. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما انت به اعلم. انك انت الاعز الاكرم. والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.